بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين: نتائج مباحثات روسيا والناتو، احتجاجات في لبنان. وفي تصريح خاص لبلا قيود نناقش أهم ما جاء بالمفاوضات بين دمشق وقصد. ألمانيا تعاقب مؤسسة متورطة بأنشطة إرهابية متصلة بإيران. ومجموعة فنادق راديسون العالمية توسع نشاطاتها في السعودية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من اجتماع روسيا والناتو، إذ أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن موسكو تنتظر رداً مكتوباً من واشنطن وحلفائها على المقترحات المتعلقة بأمن أوروبا. وقال السفير الروسي: قدمنا مبادراتنا لإخراج الوضع من الأزمة في 10 يناير كانون الثاني، أوضحناها في جنيف، وفي 12 من الشهر ذاته في إطار مجلس روسيا والناتو في بروكسل، ونحن ننتظر الرد المناسب، ولكن ليس على شكل بيانات شعبوية، ولكن بمقترحات مكتوبة مبررة بشكل جيد. وأضاف السفير: لدى المرء انطباع بأن السياسيين الأمريكيين من خلال الإعلام والصحافة أطلقوا أسطورة غزو روسي وشيك لأوكرانيا، ويتغلبون الآن على رهابهم. وزارة الدفاع الروسية قالت بأن الاجتماع الذي عقد في بروكسل قدم خلاله نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين التقييمات الروسية بشأن الوضع الراهن في مجال الأمن الأوروبي، كما قدم إيضاحات حول الجوانب العسكرية للمشروع الروسي بشأن الضمانات الأمنية، مضيفاً أن الجانب الروسي اقترح مراراً أن يتخذ الحلف إجراءات لتهدئة الموقف، وتم تجاهل المبادرات الروسية من جانب الأطلسي، وهذا يخلق الشروط المسبقة لوقوع حوادث ونزاعات ويقوض أسس الأمن. وجاء أيضاً في البيان أن القضايا الرئيسية التي ترى بها وزارة الدفاع أنه من الضروري التركيز على حلها تتمثل بالحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا والامتناع عن تعزيز ما يعرف بالوحدات الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، ومن بين القضايا الرئيسية التي تعتبر روسيا أنه من الضروري التركيز عليها هي ضمانات بأن الناتو لن يتوسع على حساب أوكرانيا ودول أخرى، بالإضافة إلى الالتزام بعدم نشر صواريخ أمريكية جديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نشر مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في الظروف الأمنية في القارة، حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية. وحول هذا الموضوع قالت داريا جراسينا نائبة رئيس المكتب التمثيلي لوكالة الأنباء الدولية الروسية سيغودنيا في الولايات المتحدة والتي حضرت الاجتماع:
لا توجد قناة تلفزيونية واحدة ولا وسيلة إعلامية واحدة تجعل المفاوضات بين روسيا والناتو في مقدمة الموضوعات، لأن كل الأمريكيون الآن مهتمون وخائفون من فيروس أوميكرون. أما الموضوع الرئيسي في وسائل الإعلام والذي يثير حماس الناس في أمريكا اليوم هو التضخم الذي وصل إلى 7%، وهو رقم قياسي لم يحصلوا عليه منذ 70s، وعليه فإن كل عناوين الصحف مليئة بأسعار اللحوم وفقدان المواد الغذائية في المخازن. لقد نشرت قناة فوكس نيوز عنواناً مفاده أن المتاجر في واشنطن أصبحت مثل المتاجر السوفيتية. لو نتحدث عما كان متوقعاً من المفاوضات، فإن توقعاتي كانت هادئة لأن مواقف روسيا والناتو بعيدة جداً عن بعضهما البعض، وعليه فإن العوائق التي كانت قبل المحادثات ظلت دون حل ولم يكن من الممكن تجاوزها. من حيث المبدأ أراد الأمريكيون حواراً وحصلوا عليه، أي أنه موجود، وهذا ما يدركه كل من الروس والأمريكيين. هناك تفصيل آخر مثير للاهتمام يؤكده الخبراء الأمريكيون، وهو أنه من المهم لأمريكا أن تحافظ على الحوار مع أوروبا، لأن هناك تفاهماً على أنه على الرغم من كل التصريحات حول الجبهة الموحدة التي تسمعها جميع القنوات، فإن الجبهة الموحدة لا تنجح، وقد أعرب الخبراء عن هذه المخاوف قبل المحادثات. وفقاً للخبراء لم تكن هناك جبهة موحدة، ولا سيما أن فرنسا وألمانيا تريدان الصداقة مع روسيا لأسباب واضحة، بينما أوروبا الشرقية ولأسباب واضحة أيضاً لا تريد هذه الصداقة. لذلك من هنا يظهر الافتقار إلى تشكيل جبهة موحدة تكون في المقدمة.
استمعنا إلى داريا جيراسينا، نائبة رئيس المكتب التمثيلي لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغونيا في الولايات المتحدة. الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أطلع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعات غير رسمية في فرنسا على نتائج مباحثات مجلس روسيا والناتو، وقال ستولتنبرغ إن الحوار مع روسيا صعب جدا ولكنه مهم، هناك خلافات جدية وليس من السهل التغلب عليها، لكن كان من المهم بدء حوار، ودعونا موسكو لوقف التصعيد على حدود أوكرانيا ومنع الأعمال العدائية، هناك تناقضات خطيرة لكن الجلوس على طاولة واحدة للحوار مؤشر إيجابي. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ليونيد كروتاكوف لسبوتنيك:
لقد أثارت روسيا السؤال على بياض وبشكل لا ريب فيه حول التوسع والأعمال العقيمة من جانب الناتو، وإذا لم يكن هذا إنذاراً فهو تحذير صارم، لأن كل خطوة لاحقة سيتم اعتبارها عدواناً وسنتخذ إجراءات انتقامية. لقد دخلنا فترة من المواجهة الصعبة للغاية، وفي رأيي لا يقتصر الأمر فقط على المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة أو الناتو، لأن الأمر أصبح يكتسب صيغة أمنية عالمية، ومن غير المرجح أن يتغير الوضع بعد المشاورات في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عندما يجري الحديث عن افتقار أوروبا للموضوعية، فمن الصعب المجادلة في ذلك. تماما مثل الناتو، هذه ليست هيئة مستقلة لكنها أداة بيد الكتلة السياسية الغربية، ومن الواضح من هو الطرف الذي يتخذ القرارات الرئيسية في هذه المجموعة. لذلك بعد المفاوضات الأولية مع الولايات المتحدة كان من الواضح أن كل شيء لا قيمة له لما حدث ولم يحدث.
كان هذا تعليق المحلل السياسي ليونيد كروتاكوف. وزارة الخارجية الروسية مستمعين أيضاً نشرت في 17 من الشهر الماضي مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية. هذه الوثيقة تشمل عدة محاور مهمة: تقديم حلف الناتو ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقاً وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري، ولكن منذ قليل الأمين العام للحلف صرح بأن أوكرانيا جاهزة للانضمام إلى الناتو ووفت الشروط، وهذا طبعا بعد يوم واحد من المحادثات في بروكسل، ما يعني بأن هناك خطوة تصعيدية من قبل الناتو ضد روسيا. ديمتري سوسلوف وهو نائب مدير مركز الدراسات الدولية الأوروبية في المدرسة العليا للاقتصاد وعضو في مجلس الشؤون الدولية الروسي استبعد أن يغير حلف شمال الأطلسي سياساته بشأن الأمن الأوروبي.
يا напомню, что Россия является ядерной сверхдержавой и самой сильной неядерной военной державой.
أعيد إلى الأذهان بأن روسيا هي دولة عظمى نووية وأقوى قوة عسكرية غير نووية في أوروبا، لذلك يمكن لها بالطبع أن تفعل الكثير لزيادة التهديدات العسكرية لدول الناتو الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو لي أنه سيتعين التعامل مع هذا الأمر بجدية في المستقبل القريب بعد نتائج تلك المفاوضات التي جرت في كل من جنيف وبروكسل. من الواضح تماماً في رأيي أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يغيرا من سياساتهما ونهجهما بشأن القضايا الأساسية للأمن الأوروبي، بما في ذلك حول قضية سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو وحول مسألة زيادة التوسع للناتو، حتى أن يصطدموا بمواجهة تهديدات عسكرية ليس بصدد أوكرانيا إنما من خلال بعضهم البعض.
كان هذا تعليق ديمتري سوسلوف، وهو نائب مدير مركز الدراسات الدولية الأوروبية في المدرسة العليا للاقتصاد وعضو في مجلس الشؤون الدولية الروسي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان قطع محتجون غالبيتهم من السائقين العديد من الطرق في مدن لبنانية مختلفة، وذلك على خلفية غلاء المحروقات والخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية الليرة، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية، حسب ما أفاد مراسل سبوتنيك هناك عبد القادر الباي.
منذ الصباح الباكر ينفذ اتحاد ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إضرابا عاما تحت عنوان يوم الغضب، ويتخلل هذا الإضراب قطع للطرقات في عدد من المناطق اللبنانية وخاصة في الشمال وبيروت. هذا الإضراب جاء بعد سلسلة من التحركات التي قام بها الاتحاد سابقا، وهي تنديدا بغلاء قطع غيار السيارات وارتفاع سعر المحروقات، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية وما تؤثر على السائقين وعائلاتهم واللبنانيين بشكل عام. وكما أعلن الاتحاد فإن الإضراب وقطع الطرقات بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، أي منذ الساعة 5 صباحا، وسيستمر حتى 5 مساء. لم يسجل حتى الآن أي إشكال بين المتظاهرين والمارة، وأيضا قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة كان محدودا جدا.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي. هذا وقال جمعية مصارف لبنان يجب إغلاق جميع المصارف حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب النقابات واتحادات النقل البري. وقال أحد المتظاهرين في بيروت لسبوتنيك: لدينا مطالب وموضوع الدولار والمواد الغذائية، رغيف الخبز صاروا يحاربون فيه، ويجب محاكمة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف. يأتي ذلك بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر الأمن أمام مصرف لبنان، إذ استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على سياسة المصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من لبنان إلى سوريا، والمفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية على موضوع شرق الفرات. فبالرغم من أن قائد قصد مظلوم عبدي أكد أن علاقة الإدارة الذاتية مع دمشق متواصلة ولم تنقطع على حد قوله، إلا أن مصدرا عسكريا سوريا أكد لي بلا قيود أن المفاوضات الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود، إذ قال الرائد الركن والمشارك بالمفاوضات حيدر جواد:
موضوع شرق الفرات من حق تركيا كدولة الدفاع عن أمن القومي، ومن حق سوريا الدفاع عن أمن القومي ووحدة أراضيها. أما بما يسمى قصد أو سوء قوات سوريا الديمقراطية، معروف للمجتمع السوري أنها مجموعات انفصالية تنضوي فيها أكثر الأحزاب إرهابا، كحزب العمال الكردستاني والبيبكي واليابدة إلى آخره. حاولنا جاهدين مد جسور والتفاوض بما يسمى سوريا الديمقراطية، لكنهم راهنوا على الأمريكي ولم يأخذوا الدرس الأفغانستاني. ولدينا معلومات مؤكدة في المرحلة القادمة سوف يكون انسحابات تدريجية للقوات الأمريكية.
وأوضح جواد أن قصد هجرت أكثر من 200,000 عربي سوري من تلك المنطقة.
أما مقولة محاربة الإرهاب لقوات قصد فهي أكبر داعم للإرهاب. قوات سوريا الديمقراطية هجرت أكثر من 200,000 سوري، ومنها منبش، شيوخ فوقاني، شيوخ تحتاني، الرقة، الحسكي، إضافة أن كل المناطق هيدي مناطق عربية الأصل لا تواجد فيها لأي كرد. 2015 و2016 حاولت الأهالي الرجوع ولكن منع كامل من قوات سوريا الديمقراطية.
كان هذا تعليق الرائد الركن حيدر جواد، والذي خص به برنامج بلا قيود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من ألمانيا، التي استبعدت مركز هامبورغ الإسلامي من عضوية مجلس شورى هامبورغ بعد اتهامه بالتورط في أنشطة تعبوية وإرهابية ذات صلة بإيران. وكشفت الاستخبارات الألمانية الداخلية عن وثائق وأدلة تؤكد أن المركز على صلة مباشرة بإيران، وأكد مكتب حماية الدستور في هامبورغ أن المركز تم تقييمه بكونه أحد أذرع إيران في أوروبا ومتورط بالتجسس ضد معابد يهودية وغيرها. وأشار التقرير إلى أن المركز الإسلامي يعد أهم المراكز لإيران في ألمانيا. حول هذا الموضوع قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد لي بلا قيود:
هو مؤشر وانعكاس إلى سياسات ألمانيا تحديدا، إلى جانب سياسات دول أوروبا في فرض سياسات مشددة على المراكز الدينية التي تتوفر ضدها الشكوك بارتباطها في حكومات، أو ربما تكون متورطة أيضا في نشر التطرف والإرهاب أو القيام بأعمال لا تتماشى مع المراكز الدينية. لو تحدثنا عن مركز هامبورغ على سبيل المثال المرتبط في إيران، هو يعني هنالك توفرت شكوك بأن هذا المركز مرتبط في الحكومة الإيرانية، وهو لم يكن مركز ديني فقط، فإذا ارتباطه بالحكومة الإيرانية على سبيل المثال في مركز هامبورغ وكذلك بقية المراكز، هذا من وجهة نظر الاستخبارات الألمانية وكذلك بعض دول أوروبا بأن هذا يمثل تهديد إلى المجتمعات الأوروبية وكذلك الألمانية، هي انعكاس إلى سياسات ألمانيا في فرض إجراءات مشددة ضد المراكز الدينية التي تقوم بأعمال خارج نطاقها.
ورأى الدكتور محمد أن الإرهاب يمكن أن يدخل أيضا إلى البلاد ضمن موجة اللاجئين نتيجة خلل في الإجراءات.
عندما يتسلل بعض الجماعات المتطرفة داخل موجة الهجرة واللاجئين بسبب وجود هيكلية إدارية بيروقراطية والفصل ما بين السلطات التي تقوم مثل دائرة اللجوء والهجرة ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الألمانية، أستطيع القول بأن فرض أو كشف يعني عناصر متطرفة من الجماعات المتطرفة متسللة داخل موجات الهجرة في البدء يكون هنالك صعوبة، كون أنه لا توجد ربما مركزية في متابعة اللاجئين الجدد، خاصة عندما يكون في مراكز الاستقبال الأولية، وهذا يعني بأن أي شخص متسلل يدخل الأراضي الألمانية لا يمكن للسلطات الألمانية الكشف عنه إلا إذا كان هنالك متوفر معلومات بايومترية أو ربما بصمات أو داتا يمكن ألمانيا من متابعة الجماعات المتطرفة، وهي ثغرة بصراحة، هي ثغرة تعتبر في سياسات وزارة الداخلية تحديدا مكتب الهجرة واللجوء وكذلك أيضا وكالة الاستخبارات الداخلية، بأنها لم تستطع تشخيص الجماعات المتطرفة داخل الموجات بسبب هذه البيروقراطية. أما المراكز الدينية الموجودة فهي واضحة المعالم، لها مقرات ولها قيادات يمكن أنه جمع المعلومات والمتابعة. أجد أنه هذه الفقرة، لكن مثل ما ذكرت حضرتك هنالك إخفاقات وثغرات أمنية ما زالت تعاني منها دول أوروبا.
كان هذا تعليق مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كشفت مجموعة فنادق راديسون العالمية عن خطوات مهمة تهدف إلى توسيع نشاطاتها في السعودية ورفع محفظتها الاستثمارية إلى نحو 50% من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط بحلول 2026. وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: يعد التزام مجموعة فنادق راديسون بتطوير فنادق جديدة في المملكة وافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض إسهاما فاعلا مع وزارة السياحة لتعزيز الخطوات التي تتبعها المملكة لتحقيق هدفها المتمثل باستقبال 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، مضيفا أن هذا التعاون استكمال للشراكة مع علامات فندقية رائدة عالميا، مؤكدا أن مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية السياحة في المملكة. وأوضحت مجموعة راديسون أنها تعمل على تعزيز نشاطها في المملكة من خلال افتتاح 20 فندقا قيد الإنشاء، لتضاف إلى 24 فندقا ومنتجعا ووحدات فندقية تشغلها المجموعة في السعودية. وسيتم افتتاح الفنادق الجديدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويتضمن التوسع طرح 600 غرفة فندقية في جدة ونحو 1000 غرفة في مكة المكرمة. وتعد السياحة إحدى ركائز رؤية المملكة للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، إذ يشهد القطاع نمواً متسارعاً بفضل خطط النهوض المرسومة من قبل الحكومة السعودية. بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.